بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في شرحه وتعليقه على كتاب فضل الإسلام، قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الشارح حفظه الله: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن والسنة، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية، فهو لم يقل ما خلقنا لك الكتاب، بل قال: ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، تبيانا لكل شيء. فالله جل وعلا بين فيه الدين الذي يقبله من عباده ولا يقبل منهم سواه، كما أنه بيّن فيه أيضا الدين الذي لا يقبله تبيانا لكل شيء من أمور الدين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو هدى ورحمة للمؤمنين، أما الذين لا يؤمنون فليس هو رحمة لهم، وإنما هو حجة عليهم.
نعم. يقول حفظه الله على قول شيخ الإسلام: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. وأتى بهذه الآية الكريمة، ويقول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أولا، بيّن الشارح حفظه الله وامتبس من قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب، قال أي أن القرآن والسنة، المراد بالكتاب القرآن والسنة، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها أيضا أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية، فهو لم يقل ما خلقنا لك الكتاب، بل قال: ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن. ثم ذكر حفظه الله أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن دستور عمل بيّن فيه الدين الذي يقبله الله من عباده ولا يقبل منهم سواه، كما أنه بيّن فيه أيضا الدين الذي لا يقبله، وأن هذا الدين، أن هذا القرآن الذي تضمن الدين هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يوقنون، فهو هدى ورحمة للمؤمنين، أما الذين لا يؤمنون فليس هو رحمة لهم، وإنما هو حجة عليهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. قال الشارح حفظه الله يقول صلى الله عليه وسلم لأمته لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه مع أنه رسول الله وكليمه لكن فترته انتهت عليه الصلاة والسلام، فلو اتبعتموه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لضللتم. سبحان الله، يضلون وهم متبعون رسولا. نعم، لأن هذا الرسول قد انتهت فترته وجاءت فترة رسول آخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن هذا الدين، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد شمل الأديان السابقة، بل وكان مهيمنا عليها بما أنزل الله في القرآن من أخبار الأمم الماضية وأخبار رسلهم وماذا حل بهم من العذاب عندما أنكروا وكفروا برسالات الرسل، وبين فيه الشريعة الإسلام التي تضمنت يعني الشرائع السابقة بل وزادت عليها. فلا يكون هناك دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول يتبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى في يده صحيفة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متنطعون وباحثون عن أفضل من هذا الدين، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني بالسنة وبالشريعة، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل، وأما من سبقه من الأنبياء والرسل فيجب علينا الإيمان بهم على سبيل الإجمال. نعم.
والإنسان يدور مع أمر الله عز وجل حيثما كان، فالله عز وجل نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. فلو أن واحدا الآن صلى إلى بيت المقدس وقال بيت المقدس قبلة والكعبة قبلة وكلها مساجد، فإننا نقول له صلاتك هذه باطلة لا تصح، لأن استقبال بيت المقدس نسخ وأمرت باستقبال الكعبة، فعليك أن تدور مع أمر الله ولا تدور مع هواك، فإن الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به.
نعم، يعني الله جل وعلا إذا نسخ العمل بحكم من الأحكام فإنه لا يصح العمل به، ومن عمل به فهو باطل لأنه عمل بشيء منسوخ، فوجب العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. نعم.
وكذلك بقية الدين، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أعمل بالتوراة مع أن التوراة نسخت وقد حرفت، لكن لو قدر أنه ليس فيها تحريف فلا يجوز العمل بها لأنها منسوخة، فالتوراة إما محرفة وإما منسوخة فلا يجوز العمل بها. وكذلك الإنجيل إما محرف وإما منسوخ، ولم يبق إلا العمل بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والدين لله وما هو بالأهواء والشهوات والرغبات.
يعني لو قال قائل أنتم تقولون لا يجوز العمل بالأديان السابقة لأنها محرفة، أنا عندي يعني كتاب صحيح ما حصل فيه تحريف ولا حصل فيه أي تغيير، فما تقولون بالعمل به؟ نقول له العمل به لا يجوز لأنه منسوخ، والعمل بالمنسوخ لا يجوز ولا يقبل ولا يصح، فعليك أن تعمل بشريعة الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين الذي أنت عليه إما منسوخ وإما محرف، وكل واحدة منها تكفي لبطلان العمل بما أنت عليه. نعم
نعم، لو كان موسى حيا وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو كليم الله، لو كان حيا وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع الرسول ولا يبقى على شريعته لأنها نسخت وانتهت. والأمر لله جل وعلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
الشأن شأنه جل وعلا، هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يقرر ويلغي، وهو الذي يثبت ويمحو، وهو الذي بيده أزمة الأمور. ليس لأحد من البشر أن يجتهد مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجتهد فيهما. نعم.
فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا تبين له الحق ألا يجادل فيه ولا يماطل. فهذا عمر رضي الله عنه كان يدور مع الحق، فهو ظن أن هذه الورقة من التوراة فيها حق فأعجبته، ولكن لما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان اقتنع، فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا تبين له الحق يجب عليه المبادرة إلى قبوله، فإن تأخر عن قبوله فحري أن يزيغ قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا فيه بطلان اتباع غير القرآن من الكتاب من الكتب السابقة، لأنها منسوخة بالقرآن.
عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتطلع إلى الاجتهاد، فإذا وجد نفسه أنه اجتهد في غير الحق رجع إلى الحق مبادرة مباشرة، لا يتأخر ولا يتلكى. فهنا يعني عندما زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أو متهوكون فيها ابن الخطاب؟ فقال: آمنت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الواجب على كل عاقل. نعم.
باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الشارح حفظه الله: هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك: الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، هذا مسلم، لكنه إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فإذا عمل عملا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام، وما أكثر ما يحصل هذا. وهذا مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبها. أما
نعم، يعني التسمي بالإسلام بدون تطبيق عملي، أو أنه يطبق بعضه ويترك البعض الآخر ويخلط بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد، هذا ليس بمسلم. وإنما المسلم من استسلم لله ظاهرا وباطنا وانقاد طواعية لأمر الله جل وعلا وامتثاله واجتناب نهيه عز وجل، بهذا يكون يعني قد حقق الإسلام وكان انتسابه إليه بالحقيقة. وأما من يتسمى باسم الإسلام ويعمل أعمالا ليست منه، فهذا إن كان الأعمال التي عملها من مبطلات الإسلام ومن الشرك فإنه لا يبقى معه إسلام، وإن كانت من الكبائر أو الشبهات وبقي معه أصل الإسلام لكنه يكون ناقصا. نعم.
أما إذا كان يجهل هذا فإنه قد يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. يقول الله جل وعلا: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، هذه ملة أبينا إبراهيم، وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل.
هل يعذر بالجهل؟ إذا كان لا يجد من يعلمه أو يسأله ويبين له فهنا يقال بأنه معذور، لم يبلغه الإسلام على صورته الحقيقية. وأما إن كان في أوساط المسلمين وفي وقت ومكان يجد من يبين له الإسلام فإنه يجب عليه أن يسأل وأن يستفصل، كما أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى الانقياد بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هذا هو أصل الأديان، أصل الأديان السابقة واللاحقة أصلها التوحيد، وأنها جاءت بتوحيد رب العالمين والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فدل ذلك على أن أصل الدين في جميع الملل والشرائع السابقة واللاحقة هو التوحيد، وأما الشرائع فلكل نبي جعل الله له شرعة ومنهاجا. الأحكام يعني غير العقيدة تختلف بعضها عن بعض، أما العقيدة فهي واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس: الأولى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي أمر، ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة، لكن في غير المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يعني أمور متلازمة، لا يمكن لأمة من الأمم أن تسود وأن يكون لها كيان بدون إمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فوجب على أفراد الأمة أن يسمعوا ويطيعوا من ولاهم الله أمره، من ولاه الله أمرهم، إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
فيجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا لا يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم ولا يكون لهم جماعة يمضون تحتها. فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة، هذا خرج من الجماعة، ومن خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا وعيد شديد.
مراد بربقة الإسلام هي العقدة التي تجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ذكورهم وإناثهم، إنسهم وجنهم، والمراد بها جماعتهم، جماعة المسلمين. شبه ربقة الإسلام أو جماعة الإسلام بالحبل الذي توضع فيه عرا لصغار الغنم، تدخل فيها رؤوسها ثم تكفل عليها، فتأتي عليها وهي منتظمة في اتجاه واحد، تأكل من جهة واحدة وتشرب من جهة واحدة ومتماسكة. جمع هذا الحبل وهذه الربقة، وهكذا المسلمين، وهكذا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أولهم ولاحقهم لا بد أن يتقيدوا برباط الإسلام، وأن من خرج منهم عن جماعة المسلمين وعلى إمامهم فقد خلع ربقة الإسلام، العقدة التي هو مربوط بها في الإسلام قد خلعها من عنقه. وهنا فيه وعيد أن من مات وليس في عنقه بيعة لولي أمر المسلمين مات ميتة جاهلية، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. المراد بالجثى يعني الأجساد التي ترمى فيها فتجيف وتكون منتنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين. نعم،
الأمر ليس بالهين أن ينعزل الإنسان عن المسلمين ويتخلف عن المسلمين باجتهاده ورأيه، فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم.
ولهذا نهى الله جل وعلا عن التفرق، قال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم.
الثانية: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالله جل وعلا أمر بالدعوة أولا، دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، لأنه دين الله عز وجل، وما عداه فهو باطل، فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين. ثم من استجاب وقبل الدعوة فالحمد لله، ومن أبى فلا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومحو الشرك من الأرض،
حتى يكون الدين كله لله، ما يكون هناك دين وشرك، دين وغير لا دين، ولا ويكون هناك توحيد وشرك وسنة وبدعة، لا بد أن تكون الأمور موحدة في جانب الإسلام والسنة. وأما أن يكون الأمر مختلط فهذا الذي يأباه الله ورسوله. نعم.
قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة، ولا دين إلا دين الله جل وعلا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فجميع المخلوقات منقادة لله، إما طاعة باتباع الشرع وطاعة الرسل، وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان، أو كرها، أي ينقادوا كرها لقدر الله وقضائه، فإن قدر الله وقضائه يقعان على الكفار والمسلمين، ويخضع العبد الكافر لله كرها لا طوعا، فالدين هو دين الله جل وعلا لا دين سواه.
نعم.
ولا يقبل الله من أحد سواه يوم القيامة، وما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام، فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها، وأرسل الرسل لبيانها، وأمر العباد بها. الجهاد في سبيل الله هو القتال، أي قتال المشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام، والجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد فرض ولكن على حسب الاستطاعة، فإذا كان عند المسلمين قوة وقدرة على تكوين الجيوش وغزو الكفار فإنه يجب عليهم ذلك، ولا بد من وجود الجهاد، فوجوده فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع، فالجهاد فرض كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يصبح عندهم قوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد، لأن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة على الجهاد. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان، فرض الله عليهم الجهاد لأنهم صاروا يقدرون عليه. هذه المسألة الثانية.
هذه المسألة وهي الجهاد في سبيل الله بينها حفظه الله، وأن الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان الغرض منه لنشر الدعوة ولإزاحة المشركين والصادين لعباد الله عن دين الله، فيكون هنا الجهاد فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهناك جهاد فرض عين على القادرين عليه، وهو جهاد الدفع، فهذا الجهاد الذي هو فرض كفاية يقصد منه تثبيت قواعد الدين وبيان معالمه ونشرها وإعانة الناس على الدخول فيه وحمايتهم من الصد أو الصادين عن دين الله عز وجل. بهذا يعني يكون الدين كله لله، ولا يكون شيء هناك إلا الدين الإسلامي. حتى اليهود والنصارى الذين يزعمون أن عندهم دين يشرع جهادهم حتى يذعنوا للإسلام، فإن لم يقبلوا الإسلام طلبت منهم الجزية يدفعوها للمسلمين وهم صاغرون، فإن لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية وجب قتالهم. نعم.
الثالثة الهجرة، والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فهجر. والرجز هو الأصنام، وهجرها تركها، هذا في اللغة. أما في الشرع فالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فالمسلم لا يبقى مع الكفار، وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه فيتأثر بهم، أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر، فلا بد من الهجرة عند القدرة.
نعم. إذا كان الإنسان في بلد الشرك وبلد كفر ولا يستطيع أن يظهر دينه، وأيضا على ما يترتب على أبنائه من الأثر الذي يخلفه الكفار على سلوك المسلمين، فإنه يجب على من استطاع الهجرة أن يهاجر فرارا بدينه وعدم مساكنة للكفار. نعم.
والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض لا تقدرون على إظهار دينكم، فلماذا لم تنتقلوا إلى أرض تكونون أقوياء فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بدلا من أن يكون مضيقا عليه في هذه البقعة فإنه يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فإذا مات وهو في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة، وهذا فضل عظيم.
هكذا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجروا إلى المدينة وجدوا فيها المتنفس، ووجدوا فيها أهل الخير وأهل الصلاح من الأوس والخزرج أعانوهم على نشر الدين وحمايته وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وإعانته على إنجاز مهمته ورسالته، فكانت لهم بهذه الهجرة يعني مندوحة وسعة وسع الله عليهم بها. كانوا فقراء فأغناهم الله، وكانوا ذلة فقواهم الله، وكانوا قلة فكثرهم الله، وكانوا مضطهدين فجعلهم الله جل وعلا حماة لهذا الدين وفاتحين لأرض الله جل وعلا. نعم.
والحاصل أن الهجرة لا بد منها، وهي قرينة الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله، وفيها فضل عظيم.
نعم.
الرابعة الجماعة، وهي أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة، ولأن كونك مع الجماعة فيه قوة وعصمة لك. أما كونك تنعزل فهذا فيه خطر عليك وعلى دينك، فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين ولا تشد عنهم. أما الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه كما في الحديث. وفي الحديث الآخر: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
وفي الحديث أيضا الآخر: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني المنفردة. فإذا انفرد الإنسان تسلط عليه الشيطان وتسلط عليه الأعداء. نعم.
فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنهم، أن يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله. أما أن يكون معهم ببدنه ولكنه يخالفهم في رأيه بأن يكون له رأي آخر فهذا لا يجوز.
وهذه يعني حال المنافقين، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولكنهم في الباطن مع المشركين. نعم.
وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، فإنه إذا حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، أي صار من الخوارج، فيجب قتاله والأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح فهذا يكف عنه ولكنه يعتبر من الخوارج. فإنه من فارق الجماعة عقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. أي إلا أن يتوب إلى الله، هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال الخروج عن الجماعة، فالله جعله فرصة أن يتوب ويرجع، ومن تاب تاب الله عليه.
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويجب على العاقل أن يرجع ويراجع نفسه وينظر إلى الحق وأهله فيكون في جانبهم، أما أن يعمي بصره ويصم أذنيه ويكون مع أهل الباطل على أهل الحق هذا عكس الأمر. نعم.
الخامسة، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر وضلال، فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حملته النخوة والعصبية على مفارقة الجماعة فهو على خصلة من خصال الجاهلية، هذه هي الجاهلية. ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والقرآن والسنة فزالت الجاهلية العامة ولله الحمد. لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو في بعض القبائل، فالجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.
يعني بعد الهجرة اختفت يعني البدع واختفت أمور الجاهلية بظهور الإسلام، لكن بقي في أفراد المسلمين من يوجد فيه شيء من صفات الجاهلية، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، يعني يفتخر بآبائه وأجداده على الآخرين، والطعن بالأنساب، يقول هو يعني يتكلم عن الشخص فيقول هذا يعني ابن فلان، يغمز نسبه، والاستسقاء بالنجوم، مراد بالاستسقاء بالنجوم يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، هذه بركة المنزلة الفلانية كثر فيها المطر، هذا لا يجوز، المطر لا يجوز نسبته إلى المخلوق، فالذي أمر بإنزاله هو الله جل وعلا. والنياحة على الميت، هذه المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية، والمراد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت. وفي الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذه أمور يجب على العقلاء أن يبتعدوا عنها. نعم.
فمن فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية، أي يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخا له بأمه فقال له: يا ابن السوداء. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. فالفخر
من افتخر بحسبه ونسبه. قال لأخيه في الله: يا ابن السوداء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيما إنكار: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم.
فالفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، هذه كلها من أمور الجاهلية، فيجب على المسلمين أن يتركوها. وكذلك العصبية القبلية، أن يتعصب الإنسان لقبيلته، فالمسلمون كالجسد الواحد، ليس هناك فرق بين مسلم وآخر، ولا يتميز بعضهم على بعض بنسب ولا بحسب. كلهم مسلمون وهم يد واحدة وبنيان واحد وحسبهم واحد، فلا يتعصب أحد لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه، هذه من أمور الجاهلية. أما المؤمن فإنه يجيء إلى الحق مهما كان ويقبل الحق مع من كان وينقاد له، سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. وفي إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين فاقتتلا، يعني تضاربا، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته خاصة، بل يحتمي بالمسلمين عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الدعوة من أمر الجاهلية، والله جل وعلا يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويقول جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوى الجاهلية والقومية العربية وحكم الجاهلية. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، كلها مرفوضة.
هذه الأسماء وهذه الصفات ممقوتة في الإسلام، ليس هناك يعني دعوة جاهلية ولا ظن جاهلية ولا هناك حمية عصبية، بل هناك أخوة إسلامية ورباط إسلامي يجمع أفراد المسلمين بعضهم مع بعض. نعم،
نحن مسلمون أعزنا الله بالإسلام، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. فالعزة إنما هي بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه أمور الجاهلية، فالواجب رفضها وتركها والابتعاد عنها. والشيخ كما تعلمون له رسالة أسماها مسائل الجاهلية، ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منها، ففيها أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة، كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها ويتجنب غيرها من أمور الجاهلية. قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، هذا وعيد شديد، لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية. والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية،
يعني كان ظهيرا للجاهلية على الإسلام، والمفروض أنه يكون معتزا بدينه وبإسلامه ومنتميا إلى المسلمين، أما أن يكون ضدهم أو يفتخر بضد الإسلام فهذا من جثى جهنم والعياذ بالله. نعم،
فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، يعني يكون من جثى جهنم وإن صلى وصام، أي يعذب بهذه الخصلة. والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر، فإنه قد يعذب بكبيرة في النار ويخرج منها بعد ذلك.
نسأل الله العافية. نعم،
قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال الشارح حفظه الله هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر أي ولو قليلا أو أدنى مفارقة للجماعة مات على هذا ولم يتب، وهذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن يتوب قبل الموت، أما إذا مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية.
مفارقة الجماعة إما بالبدن وإما بالفكر والرأي وإما بالاستحسان لدين غير الإسلام. فإذا فارق المسلم الذي يدعي الإسلام جماعة المسلمين في أي لون من الألوان فإنها تسمى مفارقة، وهذا يسمى يعني شذ، ومن شذ شذ في النار. ولهذا يقول عز من قائل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يجب على العاقل أن ينضوي تحت راية الإسلام وجماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال الشارح حفظه الله: هذا في القصة التي ذكرت سابقا في إحدى الغزوات لما اقتتل شابان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، وكل منهما دعا جماعته، فالمهاجري دعا المهاجرين والأنصاري دعا الأنصار، وهذا من دعوى الجاهلية، وهؤلاء مسلمون لا يجوز أن يدعوا بدعوى الجاهلية.
يعني كل واحد منهم اعتزى بجماعته، وفي الحقيقة أن المسلم يعتزي بجميع المسلمين وما يعتزي يعني بنسبه أو قرابته، هذا ليس في الإسلام. ولهذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. قال الشارح حفظه الله: قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية: الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام والقرآن، فالواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام والقرآن ولا ينتسب إلى القبيلة أو البلد من باب الحمية والافتخار، فلا يجوز أن يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام ولا يعتز بالبلد، فبلاد المسلمين كلها سواء ولا ميزة لبعض على بعض إلا ما ميزها الله عن غيرها كمكة والمدينة، أما بقية بلاد المسلمين فكلها سواء سواء كانت في المشرق أو في المغرب، وكذلك لا يعتد المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس فيقول أنا عربي وأنت أعجمي، هذا لا يجوز ما دام الآخر مسلما فهو أخوك، إنما المؤمنون إخوة، عرب وعجم، جن وإنس، كلهم إخوة بالإيمان والإسلام.
هذا الذي يجب على أفراد الأمة، أن يكونوا يدا واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا ينبغي أن يشذ منهم أحد أو يفتخر بقبيلته أو جماعته، بل يجب عليه أن ينتمي إلى الإسلام، فكل مسلم ومسلمة فهو أخ له وقريب له ومعين وناصر له. نعم.
أو مذهب من مذاهب العلماء كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرها، لا يجوز أن نتعصب لها، إنما نأخذ بالدليل، ما وافق الدليل أخذنا به سواء كان قول إمامنا أو قول غيره، وكل العلماء أئمة ولله الحمد، كل علماء أهل السنة أئمة، فأبو حنيفة إمام لنا والشافعي ومالك وأحمد أئمة لنا، لا نتفرق، أنا حنفي وأنت حنبلي وكذا وكذا، نحن نتبع الدليل، إذا لاح لنا الدليل سواء كان مع إمامي أو إمامك فهو المتبع ولا نتعصب لرأي إمام أو مذهب إمام بل نتمسك بالحق.
يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتعصب لبعضهم ضد البعض الآخر؟ نأخذ بالدليل من أي مذهب كان، فإن كان مذهبك حنبلي ووجد الدليل على الحكم مع الحنفية وجب عليك أن تأخذ به، وأنت مالكي وجدت الدليل مع الشافعية وجب عليك أن تأخذ بالدليل وإن كان مع غير مذهبك. فالغرض هو اتباع الحق لا اتباع الأشخاص والمذاهب. نعم.
أو طريقة من طرق الصوفية، فالصوفية لهم طرق، كل طائفة لها طريقة ولها شيخ، وهم يتعصبون لهذه الأشياء كالنقشبندية.
نعم.
والتيجاني، البرهاني، القادري إلى غير ذلك، لهم طرق كثيرة. والإسلام
هذه نحل وملل، يعني خرجت عن الطريق الصحيح. كل طريقة، وهذه طرق الفرق الهالكة، كل طريقة تزعم أنها على الحق وغيرها على الباطل، وكلهم من أولهم إلى آخرهم من كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج الطريق الصحيح بأي اسم تسمى، المهم أنه اختار غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ففارق جماعة المسلمين وخرج عن جماعتهم بأي اسم تسمى. نعم.
والإسلام ليس فيه انقسامات، الإسلام هو إسلام واحد، والمسلمون إخوة، ليس هناك نقشبندي وقادري وبرهاني وغير ذلك، كل هذه من كيد الشيطان للمسلمين. الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وأن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح، فهو من عزاء الجاهلية. كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من عزاء الجاهلية، ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه
ولا تكنوا. هذه المسألة في قوله فهو من عزاء الجاهلية، المراد بالعزاء هو الافتخار والانتماء والاعتزاز بالمذهب، بالقبيلة، بالنسب، باللون، باللغة، بالفرقة، هذه من عزاء الجاهلية، يعني من صفات الجاهلية. قال كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من عزاء الجاهلية. قال ومن تعزى بعزاء الجاهلية بهذه الأمور فأعظوه، يعني أكلوه هني أبيه، يعني ذكر أبيه، ولا تكنوا، يعني إذا سمعت الشخص يفتخر بطريقته الضالة بفرقته الضالة فقل له عظ أير أبيك، يعني لا تكني، وهذا إهانة له وسب له حتى يعرف قدره. قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه، يعني أكلوه وضعوا في فمه، أو اذكروا له ذكر أبيه فقولوا له عظ ذكر أبيك. نعم.
قال المصنف رحمه الله بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال مهاجري يا للمهاجري، وقال أنصاري يا للأنصاري، قال صلى الله
يا للأنصار
يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. قال الشارح حفظه الله مع أن لفظ المهاجري لفظ شرعي ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا،
لكن جاء بطريقة خاطئة. المهاجرين هذا لقب الذين خرجوا من مكة فرارا بدينهم إلى المدينة، ولهم الشرف شرف الهجرة، وكذلك الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه، شرفهم الله جل وعلا بهذه المهمة. فكل من المهاجرين والأنصار ألقاب شريفة وألقاب لها مكانتها وحميدة، لكنها لما استخدمت في يعني الاعتزاء يعتز كل واحد من الخصمين أو يتعزى كل واحد من الخصمين بقبيلته، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت التسمية حقا إلا أنها استعملت في باطل. نعم،
لكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين، فالمهاجرون والأنصار إخوة وهم جماعة واحدة لا نفرق بينهم، فننتسب لبعض ونترك الآخر، كلهم إخواننا.
نعم، يعني إذا كان الإنسان العاقل أخ لهؤلاء المهاجرين والأنصار، فالأنصار إخوة للمهاجرين والمهاجرون إخوة للأنصار، وقد آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تريد أن تفرقهم وقد جمعهم الإسلام؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه الطريقة التي يتعزى بها من لا علم عنده وينتمي إلى الجماعة أو إلى المذهب أو إلى الطريقة، هذه دعوة بدعوة الجاهلية، وصاحبها يكون من جثى جهنم والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول العلامة صالح ابن الفوزان الفوزان حفظه الله في شرحه وتعليقه على كتاب فضل الإسلام، قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله إلى قول المؤلف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال الشارح حفظه الله: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن والسنة، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية، فهو لم يقل ما خلقنا لك الكتاب، بل قال: ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، تبيانا لكل شيء. فالله جل وعلا بين فيه الدين الذي يقبله من عباده ولا يقبل منهم سواه، كما أنه بين فيه أيضا الدين الذي لا يقبله تبيانا لكل شيء من أمور الدين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو هدى ورحمة للمؤمنين، أما الذين لا يؤمنون فليس هو رحمة لهم، وإنما هو حجة عليهم.
نعم، يقول حفظه الله على قول شيخ الإسلام باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. وأتى بهذه الآية الكريمة ويقول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أولا بيّن الشارح حفظه الله وامتبس من قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب، قال أي أن القرآن والسنة المراد بالكتاب القرآن والسنة، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها أيضا أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية، فهو لم يقل ما خلقنا لك الكتاب، بل قال ونزلنا عليك الكتاب يعني القرآن. ثم ذكر حفظه الله أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن دستور عمل بيّن فيه الدين الذي يقبله الله من عباده ولا يقبل منهم سواه، كما أنه بيّن فيه أيضا الدين الذي لا يقبله، وأن هذا الدين أن هذا القرآن الذي تضمن الدين هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يوقنون، فهو هدى ورحمة للمؤمنين، أما الذين لا يؤمنون فليس هو رحمة لهم وإنما هو حجة عليهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. قال الشارح حفظه الله: يقول صلى الله عليه وسلم لأمته: لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه، مع أنه رسول الله وكليمه، لكن فترته انتهت عليه الصلاة والسلام، فلو اتبعتموه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لضللتم. سبحان الله، يضلون وهم متبعون رسولا. نعم، لأن هذا الرسول قد انتهت فترته وجاءت فترة رسول آخر، وجاءت فترة رسول آخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن هذا الدين، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد شمل الأديان السابقة، بل وكان مهيمنا عليها بما أنزل الله في القرآن من أخبار الأمم الماضية وأخبار رسلهم وماذا حل بهم من العذاب عندما أنكروا وكفروا برسالات الرسل، وبين فيه الشريعة الإسلام التي تضمنت يعني الشرائع السابقة بل وزادت عليها، فلا يكون هناك دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول يتبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى في يده صحيفة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني متنطعون وباحثون عن أفضل من هذا الدين؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني بالسنة وبالشريعة، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل، وأما من سبقه من الأنبياء والرسل فيجب علينا الإيمان بهم على سبيل الإجمال. نعم.
والإنسان يدور مع أمر الله عز وجل حيثما كان، فالله عز وجل نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. فلو أن واحدا الآن صلى إلى بيت المقدس وقال بيت المقدس قبلة والكعبة قبلة وكلها مساجد، فإننا نقول له صلاتك هذه باطلة لا تصح، لأن استقبال بيت المقدس نسخ وأمرت وأمرت باستقبال الكعبة، فعليك أن تدور مع أمر الله ولا تدور مع هواك، فإن الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به.
نعم، يعني الله جل وعلا إذا نسخ العمل بحكم من الأحكام فإنه لا يصح العمل به، ومن عمل به فهو باطل، لأنه عمل بشيء منسوخ، فوجب العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. نعم،
وكذلك بقية الدين، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أعمل بالتوراة مع أن التوراة نسخت وقد حرفت، لكن لو قدر أنه ليس فيها تحريف فلا يجوز العمل بها لأنها منسوخة، فالتوراة إما محرفة وإما منسوخة فلا يجوز العمل بها، وكذلك الإنجيل إما محرف وإما منسوخ، ولم يبق إلا العمل بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والدين لله وما هو بالأهواء والشهوات والرغبات.
يعني لو قال قائل أنتم تقولون لا يجوز العمل بالأديان السابقة لأنها محرفة، أنا عندي يعني كتاب صحيح ما حصل فيه تحريف ولا حصل فيه أي تغيير، فما تقولون بالعمل به؟ نقول له العمل به لا يجوز لأنه منسوخ، والعمل بالمنسوخ لا يجوز ولا يقبل ولا يصح، فعليك أن تعمل بشريعة الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين الذي أنت عليه إما منسوخ وإما محرف، وكل واحدة منها تكفي لبطلان العمل بما أنت عليه. نعم
نعم، لو كان موسى حيا وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو كريم الله، لو كان حيا وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع الرسول، ولا يبقى على شريعته لأنها نسخت وانتهت، والأمر لله جل وعلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
الشأن شأنه جل وعلا، هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يقرر ويلغي، وهو الذي يثبت ويمحو، وهو الذي بيده أزمة الأمور، ليس لأحد من البشر أن يجتهد مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجتهد فيهما. نعم،
فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا تبين له الحق ألا يجادل فيه ولا يماطل، فهذا عمر رضي الله عنه كان يدور مع الحق، فهو ظن أن هذه الورقة من التوراة فيها حق فأعجبته، ولكن لما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان اقتنع، فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا تبين له الحق يجب عليه المبادرة إلى قبوله، فإن تأخر عن قبوله فحري أن يزيغ قلبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فهذا فيه بطلان اتباع غير القرآن من الكتاب من الكتب السابقة لأنها منسوخة بالقرآن.
عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتطلع إلى الاجتهاد، فإذا وجد نفسه أنه اجتهد في غير الحق رجع إلى الحق مبادرة مباشرة، لا يتأخر ولا يتلكى، فهنا يعني عندما زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أو متهوكون فيها ابن الخطاب، فقال آمنت بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا هو الواجب على كل عاقل. نعم،
باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الشارح حفظه الله هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم هذا مسلم، لكنه إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فإذا عمل عملا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام، وما أكثر ما يحصل هذا. وهذا مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبها. أما
نعم، يعني التسمي بالإسلام بدون تطبيق عملي أو أنه يطبق بعضه ويترك البعض الآخر ويخلط بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد، هذا ليس بمسلم. وإنما المسلم من استسلم لله ظاهرا وباطنا وانقاد طواعية لأمر الله جل وعلا وامتثاله واجتناب نهيه عز وجل. بهذا يكون يعني قد حقق الإسلام وكان انتسابه إليه بالحقيقة. وأما من يتسمى باسم الإسلام ويعمل أعمالا ليست منه، فهذا إن كان الأعمال التي عملها من مبطلات الإسلام ومن الشرك فإنه لا يبقى معه إسلام، وإن كانت من الكبائر أو الشبهات وبقي معه أصل الإسلام لكنه يكون ناقصا. نعم.
أما إذا كان يجهل هذا فإنه قد يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. يقول الله جل وعلا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، هذه ملة أبينا إبراهيم، وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل.
هل يعذر بالجهل؟ إذا كان لا يجد من يعلمه أو يسأله ويبين له فهنا يقال بأنه معذور، لم يبلغه الإسلام على صورته الحقيقية. وأما إن كان في أوساط المسلمين وفي وقت ومكان يجد من يبين له الإسلام فإنه يجب عليه أن يسأل وأن يستفصل، كما أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى الانقياد بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هذا هو أصل الأديان، أصل الأديان السابقة واللاحقة أصلها التوحيد، وأنها جاءت بتوحيد رب العالمين والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فدل ذلك على أن أصل الدين في جميع الملل والشرائع السابقة واللاحقة هو التوحيد. وأما الشرائع فلكل نبي جعل الله له شرعة ومنهاجا. الأحكام يعني غير العقيدة تختلف بعضها عن بعض، أما العقيدة فهي واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس: الأولى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي أمر، ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة، لكن في غير المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يعني أمور متلازمة، لا يمكن لأمة من الأمم أن تسود وأن يكون لها كيان بدون إمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فوجب على أفراد الأمة أن يسمعوا ويطيعوا من ولاهم الله أمره، من ولاه الله أمرهم، إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
فيجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا لا يتم اجتماع المسلمين، ولا تتوحد كلمتهم، ولا يكون لهم جماعة ينظون تحتها، فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة، هذا خرج من الجماعة، ومن خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد شديد.
مراد بربقة الإسلام هي العقدة التي تجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ذكورهم وإناثهم، إنسهم وجنهم، والمراد بها جماعتهم، جماعة المسلمين. شبه ربقة الإسلام أو جماعة الإسلام بالحبل الذي توضع فيه عرا لصغار الغنم، تدخل فيها رؤوسها ثم تكفل عليها، فتأتي عليها وهي منتظمة في اتجاه واحد، تأكل من جهة واحدة وتشرب من جهة واحدة ومتماسكة، جمع هذا الحبل وهذه الربقة. وهكذا المسلمين، وهكذا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أولهم ولاحقهم لا بد أن يتقيدوا برباط الإسلام، وأن من خرج منهم عن جماعة المسلمين وعلى إمامهم فقد خلع ربقة الإسلام، العقدة التي هو مربوط بها في الإسلام قد خلعها من عنقه. وهنا فيه وعيد أن من مات وليس في عنقه بيعة لولي أمر المسلمين مات ميتة جاهلية، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. المراد بالجثى يعني الأجساد التي ترمى فيها فتجيف وتكون منتنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين. نعم.
الأمر ليس بالهين أن ينعزل الإنسان عن المسلمين ويتخلف عن المسلمين باجتهاده ورأيه، فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم.
ولهذا نهى الله جل وعلا عن التفرق، قال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم.
الثانية: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالله جل وعلا أمر بالدعوة أولا، دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، لأنه دين الله عز وجل، وما عداه فهو باطل، فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين. ثم من استجاب وقبل الدعوة فالحمد لله، ومن أبى فلا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومحو الشرك من الأرض،
حتى يكون الدين كله لله، ما يكون هناك دين وشرك، دين وغير لا دين، ولا ويكون هناك توحيد وشرك وسنة وبدعة. لا بد أن تكون الأمور موحدة في جانب الإسلام والسنة، وأما أن يكون الأمر مختلط فهذا الذي يأباه الله ورسوله. نعم.
قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله، لأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة، ولا دين إلا دين الله جل وعلا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فجميع المخلوقات منقادة لله، إما طاعة باتباع الشرع وطاعة الرسل، وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان، أو كرها، أي ينقاد كرها لقدر الله وقضائه، فإن قدر الله وقضائه يقعان على الكفار والمسلمين، ويخضع العبد الكافر لله كرها لا طوعا. فالدين هو دين الله جل وعلا لا دين سواه.
نعم.
ولا يقبل الله من أحد سواه يوم القيامة. وما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام، فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها، وأرسل الرسل لبيانها، وأمر العباد بها. الجهاد في سبيل الله هو القتال، أي قتال المشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام، والجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد فرض ولكن على حسب الاستطاعة، فإذا كان عند المسلمين قوة وقدرة على تكوين الجيوش وغزو الكفار فإنه يجب عليهم ذلك، ولا بد من وجود الجهاد، فوجوده فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. فالجهاد فرض كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يصبح عندهم قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد، لأن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة على الجهاد. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان، فرض الله عليهم الجهاد لأنهم صاروا يقدرون عليه. هذه المسألة الثانية.
هذه المسألة وهي الجهاد في سبيل الله بينها حفظه الله، وأن الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان الغرض منه لنشر الدعوة ولإزاحة المشركين والصادين لعباد الله عن دين الله، فيكون هنا الجهاد فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباكين. وهناك جهاد فرض عين على القادرين عليه، وهو جهاد الدفع، فهذا الجهاد الذي هو فرض كفاية يقصد منه تثبيت قواعد الدين وبيان معالمه ونشرها وإعانة الناس على الدخول فيه وحمايتهم من الصد أو الصادين عن دين الله عز وجل. بهذا يعني يكون الدين كله لله، ولا يكون شيء هناك إلا الدين الإسلامي. حتى اليهود والنصارى الذين يزعمون أن عندهم دين يشرع جهادهم حتى يذعنوا للإسلام، فإن لم يقبلوا الإسلام طلبت منهم الجزية يدفعوها للمسلمين وهم صاغرون، فإن لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية وجب قتالهم. نعم.
الثالثة الهجرة، والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، ترك الشيء. قال تعالى والرجز فهجر، والرجز هو الأصنام وهجرها تركها، هذا في اللغة. أما في الشرع فالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فالمسلم لا يبقى مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه فيتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر، فلا بد من الهجرة عند القدرة.
نعم، إذا كان الإنسان في بلد شرك وبلد كفر ولا يستطيع أن يظهر دينه، وأيضا على ما يترتب على أبنائه من الأثر الذي يخلفه الكفار على سلوك المسلمين، فإنه يجب على من استطاع الهجرة أن يهاجر فرارا بدينه وعدم مساكنة للكفار. نعم.
والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم بقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض لا تقدرون على إظهار دينكم، فلماذا لم تنتقلوا إلى أرض تكونون أقوياء فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بدلا من أن يكون مضيقا عليه في هذه البقعة فإنه يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فإذا مات وهو في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة، وهذا فضل عظيم.
هكذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجروا إلى المدينة وجدوا فيها المتنفس، ووجدوا فيها أهل الخير وأهل الصلاح من الأوس والخزرج أعانوهم على نشر الدين وحمايته وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وإعانته على إنجاز مهمته ورسالته، فكانت لهم بهذه الهجرة يعني مندوحة وسعة وسع الله عليهم بها، كانوا فقراء فأغناهم الله، وكانوا ذلة فقواهم الله، وكانوا قلة فكثرهم الله، وكانوا مضطهدين فجعلهم الله جل وعلا حماة لهذا الدين وفاتحين لأرض الله جل وعلا. نعم.
والحاصل أن الهجرة لا بد منها، وهي قرينة الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وفيها فضل عظيم.
نعم.
الرابعة الجماعة، وهي أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة، ولأن كونك مع الجماعة فيه قوة وعصمة لك. أما كونك تنعزل فهذا فيه خطر عليك وعلى دينك، فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين ولا تشد عنهم. أما الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما في الحديث، وفي الحديث الآخر من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
وفي الحديث أيضا الآخر عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني المنفردة، فإذا انفرد الإنسان تسلط عليه الشيطان وتسلط عليه الأعداء. نعم.
فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنهم، أن يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله. أما أن يكون معهم ببدنه ولكنه يخالفهم في رأيه بأن يكون له رأي آخر فهذا لا يجوز.
وهذه يعني حال المنافقين، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولكنهم في الباطن مع المشركين. نعم.
وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، فإنه إذا حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، أي صار من الخوارج، فيجب قتاله والأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح فهذا يكف عنه ولكنه يعتبر من الخوارج. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، أي إلا أن يتوب إلى الله. هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال الخروج عن الجماعة، فالله جعله فرصة أن يتوب ويرجع، ومن تاب تاب الله عليه.
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيجب على العاقل أن يرجع ويراجع نفسه وينظر إلى الحق وأهله فيكون في جانبهم، أما أن يعمي بصره ويصم أذنيه ويكون مع أهل الباطل على أهل الحق هذا عكس الأمر. نعم.
الخامسة، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر وضلال، فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حملته النخوة والعصبية على مفارقة الجماعة فهو على خصلة من خصال الجاهلية، هذه هي الجاهلية. ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والقرآن والسنة فزالت الجاهلية العامة ولله الحمد. لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو في بعض القبائل، فالجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.
يعني بعد الهجرة اختفت يعني البدع واختفت أمور الجاهلية بظهور الإسلام، لكن بقي في أفراد المسلمين من يوجد فيه شيء من صفات الجاهلية، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، يعني يفتخر بآبائه وأجداده على الآخرين، والطعن بالأنساب، يقول هو يعني يتكلم عن الشخص فيقول هذا يعني ابن فلان يغمز نسبه، والاستسقاء بالنجوم، مراد بالاستسقاء بالنجوم يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، هذه بركة المنزل الفلانية كثر فيها المطر هذا لا يجوز. المطر لا يجوز نسبته إلى المخلوق، فالذي أمر بإنزاله هو الله جل وعلا. والنياحة على الميت، هذه المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية، والمراد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت. وفي الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذه أمور يجب على العقلاء أن يبتعدوا عنها. نعم.
فمن فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية، أي يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخا له بأمه فقال له يا ابن السوداء، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. فالفخر
افتخر بحسبه ونسبه، قال لأخيه في الله يا ابن السوداء، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيما إنكار، عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم.
فالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذه كلها من أمور الجاهلية، فيجب على المسلمين أن يتركوها. وكذلك العصبية القبلية، أن يتعصب الإنسان لقبيلته، فالمسلمون كالجسد الواحد، ليس هناك فرق بين مسلم وآخر، ولا يتميز بعضهم على بعض بنسب ولا بحسب، كلهم مسلمون وهم يد واحدة وبنيان واحد وحسبهم واحد، فلا يتعصب أحد لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه، هذه من أمور الجاهلية. أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مهما كان، ويقبل الحق مع من كان وينقاد له، سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. وفي إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين فاقتتلا، يعني تضاربا، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته خاصة، بل يحتمي بالمسلمين عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الدعوة من أمر الجاهلية، والله جل وعلا يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويقول جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوى الجاهلية والقومية العربية وحكم الجاهلية، قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، كلها مرفوضة.
هذه الأسماء وهذه الصفات ممقوتة في الإسلام، ليس هناك يعني دعوة جاهلية ولا ظن جاهلية ولا هناك حمية عصبية، بل هناك أخوة إسلامية ورباط إسلامي يجمع أفراد المسلمين بعضهم مع بعض. نعم.
نحن مسلمون أعزنا الله بالإسلام، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فالعزة إنما هي بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه أمور الجاهلية، فالواجب رفضها وتركها والابتعاد عنها. والشيخ كما تعلمون له رسالة أسماها مسائل الجاهلية، ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منها، ففيها أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة، كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها ويتجنب غيرها من أمور الجاهلية. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. هذا وعيد شديد، لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية. والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية،
يعني كان ظهيرا للجاهلية على الإسلام، والمفروض أنه يكون معتزا بدينه وبإسلامه ومنتميا إلى المسلمين، أما أن يكون ضدهم أو يفتخر بضد الإسلام فهذا من جثى جهنم والعياذ بالله. نعم.
فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، يعني يكون من جثى جهنم. وإن صلى وصام أن يعذب بهذه الخصلة، والمؤمن قد يعذب في النار، وإن لم يكفر فإنه قد يعذب بكبيرة في النار ويخرج منها بعد ذلك.
نسأل الله العافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال الشارع حفظه الله: هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر، أي ولو قليلا، أو أدنى مفارقة للجماعة، مات على هذا ولم يتب. وهذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن يتوب قبل الموت، أما إذا مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية.
وفارقت الجماعة إما بالبدن وإما بالفكر والرأي وإما بالاستحسان دين غير الإسلام. فإذا فارق المسلم الذي يدعي الإسلام جماعة المسلمين في أي لون من الألوان فإنها تسمى مفارقة، وهذا يسمى يعني شذ، ومن شذ شذ في النار. ولهذا يقول عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يجب على العاقل أن ينضوي تحت راية الإسلام وجماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال الشارع حفظه الله: هذا في القصة التي ذكرت سابقا في إحدى الغزوات، لما اقتتل شابان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، وكل منهما دعا جماعته، فالمهاجري دعا المهاجرين والأنصار دعا الأنصار، وهذا من دعوى الجاهلية، وهؤلاء مسلمون، لا يجوز أن يدعوا بدعوى الجاهلية.
يعني كل واحد منهم اعتزى بجماعته، وفي الحقيقة أن المسلم يعتزي بجميع المسلمين، وما يعتزي يعني بنسبه أو قرابته، هذا ليس في الإسلام. ولهذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. قال الشارع حفظه الله: قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية: الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام والقرآن، فالواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام والقرآن ولا ينتسب إلى القبيلة أو البلد من باب الحمية والافتخار، فلا يجوز أن يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام ولا يعتز بالبلد، فبلاد المسلمين كلها سواء ولا ميزة لبعض على بعض إلا ما ميزها الله عن غيرها كمكة والمدينة. أما بقية بلاد المسلمين فكلها سواء سواء كانت في المشرق أو في المغرب، وكذلك لا يعتد المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس فيقول أنا عربي وأنت أعجمي، هذا لا يجوز ما دام الآخر مسلما فهو أخوك، إنما المؤمنون إخوة، عرب وعجم، جن وإنس، كلهم إخوة بالإيمان والإسلام.
هذا الذي يجب على أفراد الأمة، أن يكونوا يدا واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا ينبغي أن يشذ منهم أحد أو يفتخر بقبيلته أو جماعته، بل يجب عليه أن ينتمي إلى الإسلام، فكل مسلم ومسلمة فهو أخ له وقريب له ومعين وناصر له. نعم.
أو مذهب من مذاهب العلماء كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرها، لا يجوز أن نتعصب لها، إنما نأخذ بالدليل ما وافق الدليل أخذنا به سواء كان قول إمامنا أو قول غيره، وكل العلماء أئمة ولله الحمد، كل علماء أهل السنة أئمة، فأبو حنيفة إمام لنا والشافعي ومالك وأحمد أئمة لنا، لا نتفرق، أنا حنفي وأنت حنبلي وكذا وكذا، نحن نتبع الدليل، إذا لاح لنا الدليل سواء كان مع إمامي أو إمامك فهو المتبع، ولا نتعصب لرأي إمام أو مذهب إمام بل نتمسك بالحق.
يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتعصب لبعضهم ضد البعض الآخر؟ نأخذ بالدليل من أي مذهب كان، فإن كان مذهبك حنبلي ووجدت الدليل على الحكم مع الحنفية وجب عليك أن تأخذ به، وأنت مالكي وجدت الدليل مع الشافعية وجب عليك أن تأخذ بالدليل وإن كان مع غير مذهبك، فالغرض هو اتباع الحق لا اتباع الأشخاص والمذاهب. نعم.
أو طريقة من طرق الصوفية، فالصوفية لهم طرق، كل طائفة لها طريقة ولها شيخ، وهم يتعصبون لهذه الأشياء كالنقشبندية.
نعم.
والتيجاني، البرهاني، القادري إلى غير ذلك، لهم طرق كثيرة، والإسلام
هذه نحل وملل، يعني خرجت عن الطريق الصحيح، كل طريقة، وهذه طرق الفرق الهالكة، كل طريقة تزعم أنها على الحق وغيرها على الباطل، وكلهم من أولهم إلى آخرهم من كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج الطريق الصحيح بأي اسم تسمى، المهم أنه اختار غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ففارق جماعة المسلمين وخرج عن جماعتهم بأي اسم تسمى. نعم.
والإسلام ليس فيه انقسامات، الإسلام هو إسلام واحد، والمسلمون إخوة، ليس هناك نقشبندي وقادري وبرهاني وغير ذلك، كل هذه من كيد الشيطان للمسلمين. الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وأن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح، فهو من عزاء الجاهلية، كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من عزاء الجاهلية، ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه
ولا تكنوا. هذه المسألة في قوله فهو من عزاء الجاهلية، المراد بالعزاء هو الافتخار والانتماء والاعتزاز بالمذهب، بالكبيلة، بالنسب، باللون، باللغة، بالفرقة، هذه من عزاء الجاهلية، يعني من صفات الجاهلية. قال: كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من عزاء الجاهلية. قال: ومن تعزى بعزاء الجاهلية بهذه الأمور فأعظوه، يعني أكلوه، هنئ به، يعني ذكر أبيه، ولا تكنوا، يعني إذا سمعت الشخص يفتخر بطريقته الضالة، بفرقته الضالة، فقل له: عظ عير أبيك، يعني لا تكني، وهذا إهانة له، إهانة له وسب له حتى يعرف قدره. قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه، يعني أكلوه، وضعوا في فمه، أو اذكروا له ذكر أبيه، فقولوا له: عظ ذكر أبيك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال مهاجري يا للمهاجري، وقال أنصاري يا للأنصاري، قال صلى الله
يا للأنصار
يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. قال الشارح حفظه الله: مع أن لفظ المهاجري لفظ شرعي، ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا،
لكن جاء بطريقة خاطئة. المهاجرين هذا لقب للذين خرجوا من مكة فرارا بدينهم إلى المدينة، ولهم الشرف، شرف الهجرة. وكذلك الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه، شرفهم الله جل وعلا بهذه المهمة. فكل من المهاجرين والأنصار ألقاب شريفة، وألقاب لها مكانتها وحميدة، لكنها لما استخدمت في يعني الاعتزاء، يعتز كل واحد من الخصمين، أو يتعزى كل واحد من الخصمين بقبيلته، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت التسمية حقا إلا أنها استعملت في باطل. نعم.
لكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين، فالمهاجرون والأنصار إخوة، وهم جماعة واحدة لا نفرق بينهم، فننتسب لبعض ونترك الآخر، كلهم إخواننا.
نعم، يعني إذا كان الإنسان العاقل أخ لهؤلاء المهاجرين والأنصار، فالأنصار إخوة للمهاجرين، والمهاجرون إخوة للأنصار، وقد آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تريد أن تفرقهم وقد جمعهم الإسلام؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه الطريقة التي يتعزى بها من لا علم عنده وينتمي إلى الجماعة أو إلى المذهب أو إلى الطريقة، هذه دعوة بدعوة الجاهلية، وصاحبها يكون من جثى جهنم والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.